إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ونسأل الله الكريم أن يجعلنا في المتقبلين عنده وفي الصالحين والمخلصين المخلصين، ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يرفع راية هذا الدين وينصر هذا الدين وإن كنا في الدنيا غرباء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء، إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. أقول هذه فرصة أهتبلها وأنتهزها تشحيذا للهمم وتذكيرا لما مضى، وأن الإنسان في هذه الدنيا لا يستقيم أمره سواء في دنياه أو في دينه في هذه الدنيا الدانية أو الدنية القصيرة أو في الآخرة التي يمتد أمدها إلى ما يعلمه الله جل في علاه في خلود أبدي. فإن الإنسان لا يستقيم أمره في هذه الدنيا ولا في الآخرة إلا بالعض بالنوارز على هذا الدين بالوحيين بالكتاب والسنة، أن يتعلم العلم النافع ويعمل به. ولا أشرف مما نذكره الآن بأن الله جل في علاه أشحذ همة نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعوه بالاستزادة، لا من أمر الدنيا ولا من أمر قط إلا من أمر العلم، حيث أمره أن يقول: وقل رب زدني علما. وقد علمت أهمية العلم مما رأيته في هذه الرحلة، وسألت نفسي سؤالا أعجب مما يكون، أتمنى أن أجد له إجابة: ماذا لو ترأس الجهلاء؟ هذه المسألة إجابتها وخيمة، وهذه المسألة تجعلنا نعود ونكرر ونقول: لا استقامة لأمر ديننا ولا لدنيانا إلا بالعلم. ما نراه أولا من اعوجاج في تطبيق عبادة الله جل في علاه، في خسارة أمر أهم ما يكون عندنا من دنيا أو من دين إلا بالجهل، سفك الدماء الذي نراه في جميع المواطن، وهذه أيضا محلها الآن من تجرؤ وتسمية هذه جهادا أو غيره أيضا بسبب الجهل، أو التجرؤ على من لا يتجرأ عليه ما يكون إلا سببه إلا الجهل. يريدون أن يحسنوا ولا نشكك في النوايا، لكن كما قال ابن مسعود رضي الله عنه عندما قالوا له: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا الخير، فقال: وكم من مريد للخير لم يبلغه. لا بد للإنسان من نور الوحي يستضيء به، حتى ولو أراد أن يبيع نفسه لله جل في علاه، يعني يعلو صوته ويبين للناس أنه مثلا يجاهد في سبيل الله، أو أنه ينفق في سبيل الله، أو يتقدم عبادة في سبيل الله جل في علاه. لابد أن نقول البينة هنا من الوحيين من الكتاب أو من السنة. ولذلك يذكر بعضنا بعضا بأهمية العلم، ثم عن ذلك نجيب عن هذا السؤال: ماذا لو ترأس الجهلاء؟ ونبين أن هذه الدنيا الآن أصبحت أبواق لأناس لم يتعلموا العلم، ما بلغوا أن يكونوا أنصافا من أهل العلم، فلما ترأسوا الناس رأينا التشويش على السنن ضرب في كبد الحقيقة الثابت نفسها، يزيل لها من طرق الناس، ويحسبون بذلك أنهم يحسنون صنعا ييسرون على الناس ما هو شاق في نظرهم هم، وإذا ما حصل النظر وجدتهم أقل ما يقال فيهم أنهم جهلاء، سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أقول إن الله جل في علاه أشهد أشرف الخلق على الإطلاق، وهم باقة الناس أو نخالة الناس على أشرف المشهود، ألا وهو توحيد الله جل في علاه، إذ التوحيد هو أشرف ما في الوجود. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، فشهد الله على توحيده والملائكة شهدوا على توحيد الله جل في علاه. ومعلوم أن الله جل وعلا إذا استشهد لا يستشهد إلا الأفاضل، لا يستشهد إلا الأماجد الأكارم، فاستشهد أشرف الخلق الذين خلقوا من النور من الملائكة، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، فثنى بأولي العلم
تنبيها على درجتهم، تنبيها وتشريفا لمكانتهم وعظم خطرهم، وأيضا تنبيها على أنهم في مكانة أو في مصاف الملائكة. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وبين الله جل في علاه أن هؤلاء الذين هم أهل العلم هم منارات الناس، هم أرفع الناس منزلة عنده، عندما يقول يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأيضا قال الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة، كما قال السعدي، هنا يبين الله جل في علاه أن أهل العلم ليسوا بكثرة، بل هم باقة، أو نقول هم طائفة قليلة. على المرء أن يتقي الله وربه فيحفظ لهم مكانتهم ويعرف لهم فضلهم، وأنهم بنورهم يستضيء الطريق، وأنهم باتباعهم يعبد الله جل في علاه حق عبادته. فالله جل في علاه بيّن أن هذه الطائفة لابد أن تجتهد فتحمل عن الأمة فرض الكفاية، ألا وهو علم الوحيين أو علم الكتاب والسنة. وأيضا الله جل في علاه يبين لنا أن أشرف المنازل أو أكرم الخلق عليه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما قال الله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، يبين فضل وعظم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو عظيم المكان عند ربه جل في علاه، العلماء هم ورثة الأنبياء، وبين أن كل عالم لا يفرق بينه وبين النبي إلا درجة النبوة، إلا درجة النبوة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أخذ بحظ وافر. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يحمل علم النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يريد الله به خيرا فيفقهه في الدين، كما قال معاوية رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين أفضل العبادات التي يتقرب بها المرء لله جل في علاه. أقول قال ابن عباس مبينا فضل الفقه في الدين، ضمني النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين، أو قال بالتصريح والتطبيق قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما إن هذه المسألة دقيقة جدا، يعني كأن الناس إذا نظروا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما ضم ابن عباس ماذا قال له؟ اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين، أو قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ائتنا بالفارق بينهما، أو أنهما واحد. جيد، بس أنا أريد التفسير. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. والراسخون في العلم يقولون آمنا به. نعم، أنت تستنبطها من الآية ولا يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم. جيد، لكن ليس هذا المعنى. الفقه في الدين يستلزم علم التأويل، لكن علم التأويل لا. طيب، ممكن تفسر هذا الكلام؟ يعني تتقارب، تعرفون الإسناد المقارب؟ طيب أنتم لو فسرتم قول الله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين ها، وأيضا قول ابن عباس أنا من الراسخين في العلم أنا أعلم تأويله، أنا أقصد هل في فارق بينهما أم أنهما واحد؟ الأصل في العطف. طيب إذا كان الأصل في العطف المغايرة نريد التغيير بينهما الآن، نريد الفرق بينهما. قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. إما أن تقول أن السلام قصد الاثنين في واحد، أو أنهما مختلفان، أو أنهما يتفقان ويفترقان. أيها الملكي إني لشافعي، تعلم ذلك؟ ثلث العلم، لا نصف العلم ولا كل العلم، هو مثلا لا أدري، هذه التي لا يقوى عليها أحد. كان عبد الله بن مبارك وأحمد بن حنبل ومالك وغيره من العلماء يقولون من أدب المعلم أن يعلم التلامذة أن يقولوا لا أدري، هذا أصل أول التعليم، أول باب التعليم أن يقول لا أدري، حتى لا يقع في قول الله تعالى وتقول لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال هذا حرام. كما سنبين أنه في كثير من الأخوات والإخوة كانوا يفتون كلهن وكلهم، يعني كان شغالين لا حرج والحرج مرفوع وافعل ما شئت كيف ما شئت طالما أن نياتك بيضاء وتحب الله ورسوله فأنت على حق. أي نعم، ابن عمر نفسه لما جلس في مسألة ويسألونه يأخذ على يده ويقبض عليها ثم يقول لا أدري، ثم يسأل الثانية ويأخذ على يده يسرقه ويعني كادت تقطع ويقول لا أدري، وفي الثالثة قال الحمد لله الذي وفق ابن عمر أن يقول لا أدري فيما لا يعرف. هذا هو الحق، ولذلك مأمور العالم أو طالب العلم إن كان لا يدري أن يقول لا يدري، وإن كان يدري لابد أن يقول أدري، ويبين كما سنبين كلام العلماء قسمه علي وقسمه ابن مسعود وقسمه غيره من العلماء، قسم الناس إلى أصناف كما سنبينه. طيب لا نقف عندها طويلا ولا نقف عندها طويلا، هذا تشحيذ للهمم لنطلب العلم. أجوة هات بقى ما عندك، أنا قلت لك التفسير هنا وطبعا الفقه في الدين هو معرفة المسألة بدليلها. الفقه في الدين ومعرفة المسائل بدليلها، هذا معنى الفقه في الدين. وتعليم التأويل بقى هو إسقاط هذا الدليل على الواقع التي تقع أمامك، هذا معنى التأويل. فهذا دقة الفقه، أو نقول فوق الفقه ودقة الفقه. وذلك لما سئل بعض علمائنا عند مماته من تخلف من العلماء، قال العلماء كثر لكن أين العالم الفقيه، يقصد أين العالم الذي تفقه ثم علم التأويل، يعني أسقط هذه الأدلة على الوقائع التي تنزل عليه. وهذا مقصود ابن رشد في بداية المجتهد عندما قال بائع الخفاف ليس كصانع الخفاف. صانع الخفاف أعطاه الله إيش؟ الفقه والتأويل. وبائع الخفاف إما أن يكون مقلدا وإما أن يكون قد أخذ الشطر الأول وهو علم الفقه، وهذا فيه خير. الغرض المقصود أن العلم، قول الإنسان لابن عباس ما دعا له إلا بخير ما يكون في هذه الدنيا، وهو علم التأويل والفقه في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جلس بين أصحابه يبين الفرق بين العالم والعابد الزاهد الذي طال قيامه وأيضا كثر صومه وكثرت صدقاته، يبين النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بينه وبين الذي تفرغ لطلب العلم وانشغل بالوحيين، قال فضل العالم على العابد كفضل أنا على أدناكم. وهذه الأحاديث كثيرة جدا. عندما أيضا صور النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين العالم والعابد قال وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم، وشتان شتان بين القمر وسائر الكواكب. هذه فقط تذكيرا وتشحيذا للهمم بفضل أهل العلم. نقول ماذا لو غاب العلماء، ماذا لو غاب أهل العلم؟ لو غاب أهل العلم لابد أن يخرج لنا أنصاف أو أشباه الذين هم ليسوا بأهل العلم، فيفتون الناس بغير علم فيضلون ويضلون. بل ونرى كما قلت لكم، أنا أخذ هذه من السفرات لأبين لكم حتى في ساحات الوغى التي هي أشرف الأماكن التي فيها مثلا تفك الدماء، أو نقول أن الدماء كلها تسيل تحت راية لا إله إلا الله، ده أشرف ما يكون، لكن ضوابطه الشرعية مغيبة. ولذلك ترى الفساد فيها أعظم من المصلحة، وترى الكثير منهم لا يعرفون كثيرا بما لا يعرفون، يكفرون الناس، يتجرؤون على الدماء البريئة. لما؟ لأنهم غاب عنهم أمر العلم وضوابط الشرع. نفس الأمر حتى الذي يحج، حتى الذي يصلي، حتى الذي يزكي، طالما غاب عن العلم فإنه سيفسد أكثر مما سيصلح كما سنبين. إذا غاب العلماء وانتشر الجهل فاعلم أن القيامة قريب. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل، وإن الله جل وعلا لا يقبض العلم ينتزعه من صدور العلماء انتزاعا، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما أو قال لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وأيضا بعدما تزن الدنيا بخراب ترى استحقاق النار على كل من تصدر وهو غير متأهل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة، فذكر منهم قاضي قضى وإن قضى بالحق وإن أصاب الحق وإن أصاب كبد الحقيقة، قضى بغير علم فهو في النار. وهنا أبهم، يعني هو قضى بغير علم وإن أصاب الحقيقة وإن أصاب الحق ما أخطأ، نعم وإن أصاب الحق. لما؟ لأنه قد تجرأ على الله جل في علاه ووقع تحت قول الله تعالى ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ونتيجة ذلك كثير منها، أولا تضليل الناس لقول الله سلم فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وأيضا من يعني انتشار الجهل وضع الشيء في غير موضعه. أنا رأيت كثيرا في سفري هذا أن بعض الذين ترأسوا مثلا مكانة أنه مسؤول أو أنه مثلا قيم على بعض أشخاص، لأنه لا يستبصر بنور العلم تراه يتخبط حتى في قراراته، تراه يتخبط حتى في يعني طلباته، يضع الشيء في غير موضعه. لا أنا لا أفسر حتى لا يفهم شيئا غير المراد، لكن أنا أقصده ممكن أن يكون هذا الرئيس أو هذا المسؤول أو القيم، لأنه هو من السنة أنك لو سافرت وكنت مسؤولا عن أو كنت مع جماعة واجب عليكم أن ترئسوا عليكم أحدا، تجعله قيما، تجعله مسؤولا، سميه كما تسميه، لكن يرجع عليه حتى لا تتشتت الكلمات. فتراه إن لم يستبصر بنور الشرع يضع كثيرا الأمر في غير موضعه فيفسد أكثر مما يصلح، كأنه يعني يتصرف بعاطفة تغلب العاطفة على الحكمة. هذا رأيته عيانا، فلما أردت أن أجيب عن هذه المسألة لما وضع هذا الرجل في هذه المكانة وجعله متصرفا في رؤوس الناس، فرأيت أن هذا يرجع إلى جهله، لا يعرف هو الإشكال أن عنده حكمة معينة، مش حكمة، عنده عاطفة معينة يريد أن يشبعها فيفعل ذلك، فيصيب الناس جميعا بما لا يحمد عقباه بعد ذلك، لأنهم وضع عليهم من لا أهلية له في أن يسير الناس على ما يرضي الله جل في علاه. فكثيرا ما نجد هذه المسائل أنه يوضع يعني في مكانة ليس أهلا له. وهناك حديث في مسند أحمد وإن كان فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يبين أن من ارتقى إلى منصب أو ارتقى إلى مكانة غيره أولى منها فقد أسخط الله من فعل ذلك. وأيضا وجدت في هذه السفرة يعني أنا ما كنت أشاهد كثيرا من نقول الندوات أو الذين يعني يوجهون الناس علميا، فكان العوام أنا هذا الذي احتكاكي بالعوام جعلوني أرى أشياء كثيرة، منها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اتخذ الناس رؤوسا جهالة رأيت أنها متحققة في الذين يتصدرون. الآن اللي تصدروا أناس لا يعرفون عن دين الله شيئا أو يعرفون عن دين الله أشياء وتركوا الأصول وهي الكتاب والسنة فضربوا في صميم السنة. وأنا أتكلم على هذه لأن قلبي كاد يعني يتفطر مما سمعت ومما رأيت ممن تصدى لتعليم الناس أمر الدين، منهم أولا من جعل زوبعة كما يقولون على أحاديث البخاري. أنا وجدت هذه الجرأة وأنا كما قلت أنا أردت أن أشمع الإخوة وأبين لهم أن العلم هو الذي فيه النجاة، كما قلت نجاة نجاة من التخبطات، نجاة على الطريق القويم، نجاة من الأساليب التي يدعى أنها لله وليست لله. فرأيت أن الناس عملوا زوبعة على أحاديث البخاري أو الطعن في البخاري بالصميم بالتصريح. الأول كان تلميحا لكن الآن أصبح الطعن في البخاري بالتصريح دون مواراة، يعني رجل هو مخرج أو معه باقة بعض الناس يقولون البخاري أحاديثه كلها ليست سديدة ليست سليمة ليست صحيحة، في البخاري أحاديث موضوعة وضعيفة وحسنة وصحيحة، وصحيحة هذه جاءت يعني قول في ذيل القائمة قال البخاري فيها أحاديث صحيحة لكن أحاديث البخاري فيها أحاديث موضوعة. البخاري أتعرفون من البخاري؟ البخاري البخاري جبل الحفظ، البخاري هو علم الناس، البخاري هو رأس السنة، البخاري هو إمام أئمة أهل السنة والجماعة، ومع ذلك يطعن في البخاري تصريحا. وطعن في البخاري في أحاديث كثيرة من هذه الأحاديث التي أبين لكم فيها أن الناس كلها اجتمعوا عليها. وأنظر في طلبة العلم هل عندهم إجابة يعرفون أو لا حتى نمحص النظر. من هذه الأحاديث التي طعنوا فيها حديث رضاع الكبير، أنا ما كنت أدري فوجدت الحروب الطاحنة البخاري والبخاري طعن في البخاري، فقلت يا أناس الله يهديكم ألا تعرفون من البخاري؟ ألا تعرفون قيمة البخاري؟ ألا تعرفون قدر البخاري؟ أمة لا تعرف قدر رجالاتها خابت وخسرت، وأمة قدرت حق رجالاتها فازت وارتقت وعلت. وهذا الذي حدث في مدة وجيزة من عمر الزمن، امتلكوا الدنيا بأسرها مشارقها ومغاربها لأنها أمة قد عرفت قدر رجالاتها. فلما جاءت الأجيال يعني بعد ذلك تطعن في ثوابتنا وتطرح علياء القوم أرضا، علمنا أن الأمة حقا لا تستفيق من هذه الكبوة بحال من الأحوال. طعنوا في البخاري ثم في مسلم ثم ارتقوا بعد البخاري ومسلم قالوا من أروى الناس؟ عائشة. من أروى الناس؟ عائشة رضي الله عنها وأرضاها نائمون طلبة العلم، عائشة أروى الناس. طعنوا في أبي هريرة، أنتم تحزنون من الطعن في البخاري؟ خذ طعنوا في أبي هريرة، ليس بفقيه ليس بحامل حامل لفقه لا يفقه عنه شيئا. ثم بعد ذلك قالوا من أروى الناس بعد البخاري؟ قالوا من؟ عائشة. طعنوا في إيش؟ في عائشة. فما تركت الثوابت الآن تزال. فلما تكلم معي الأخ أنا انهلت، فقلت إذا فكرت صراحة في طلبة العلم وجلس يعني قلت ما يمكن الإخوة فضل لا يطلبون العلم وهم الآن يجهزون ليسيرون على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. فتهيأت نفسي فقلت لا أرتاح حتى أجتمع بهم أبين فضل العلم ثم أبين فضل يعني أهل العلم، ثم ماذا لو غاب العلماء؟ ماذا لو تصدر الذين لا يعلمون عن دين الله شيئا ولا يتمسكون بهذه الثوابت؟ كيف يكون هذا الدين؟ فأنا أسأل الإخوة الآن رضاع الكبير، أقول التشويشات التي جاءت عليه. أولا قالوا هذا حديث موضوع، قالوا هذا حديث موضوع، يا جماعة الخير في البخاري، قالوا ولو في البخاري مين البخاري يعني، قالوا حديث موضوع أول شيء. ثاني قالوا الدلالة على الوضع دون السند المتن، المتن يبين وضع الحديث. ثالث مولى أبي حذيفة يرضع من امرأة تكبره أو تكون موازية له، المهم أنه شاب وهي امرأة كبيرة يعني يشتهيها فتكشف عن ثديها وترضع منه، فهذا دلالة كبيرة جدا على الوضع. ليش؟ قالوا أصول الشريعة ترد هذا الكلام، لا سيما وأنهم قالوا الشيخ الفلاني قال بأنه لا بد أن يرضع من ثديها ويلتقم في فمه، في شيخ من شيوخ أفاضل يتكلمون في السنة قال بذلك، قاله قائلكم يقول بذلك. فالحاصل قالوا دلالة الوضع الأصول الشرعية التي تخالفه بذلك، واستدلوا على ذلك بإيش؟ قل للمؤمنين يغضوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب اصرف بصرك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يشجع أحدكم بمخيط على رأسه خير له من أن يمس امرأة وهنا فيمس بل فيرضع بل في عورة، وترى ما ترى من المسألة التي يدخل فيها الأجنبي على المرأة ويرى مثل هذه العورات ويأخذ يعني نقول ينتقل اللبن منها. فقالوا هذه دلالة على الوضع. فكيف يرد الإخوة طلبة العلم؟ أنا جئت أتحصر أو أفرح وأقول لا الحمد لله نسير على النهج السديد. نشوف بس الأيدي المرتفعة. نهيك على أيضا بعض من عنده مسحة التكفير التكفيريين أيضا يردون حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث نوفي لهم بعدين ونستعين الله عليهم، يعني هذا حديث المسلم أيضا يمررونه حتى تقول له هذا الرجل دخل بأمان كيف تقتله كيف تتجر عليه. ففي وارد ذلك ويقول أهل كفر وأعملوا في الأرض الفساد. هؤلاء أيضا من الذين وقفنا لهم وقلنا سبحان الله لو تعلمتم ما سفكتم الدماء التي حرمها الله لنا في علاه وما تجرأتم على ذلك. أيضا أخذ الأموال بغير حق. أيضا العبادات، أنا رأيت في الحج كما سنبين أناس يعني تقول له هذه واجب عليك دم فيها، قال إيش اللي فيها؟ شات دم 300 ريال بسيط تأثير. فهذه المسألة نبينها إن شاء الله كيف الاستخفاف بدين الله جل في علاه بلغ مبلغه بسبب الجهل. بس أنا أريد هذا الحديث، ده مهم عندي جدا لأرى هل حقا طلبة العلم استيقظوا فتعلموا ولا ضاعوا. أنا أختار وليد أسمع عندك الآن يقف عندك الواقف. أنا لا أقول لك هذا الكلام إنه هو بس تردد معي في الحج مثلا الناس كلموني بهذا جزاهم الله خير، قلت لهم تعلموا. وأيضا يعني اجعل كثير من الناس اللي عندهم غلو لابد أنك ترجعهم، أول ما تستدل لهم يقفون ما يعرفون ايش هذا الرجل اللي احنا كنا نبيع انفسنا. لا نقول لهم تعلموا، لو تعلمتم ما اجترأتم على هذه المسائل، لو تعلمتم لرجعتم لحضرة الإيمان تجعلون الدين هو الذي يسيركم مش الهوى والعاطفة والحماسات والثورات. وليد ما عندك؟ فكر ما في؟ قال الحديث الموضوع تدافع عن البخاري ولا تقف مكتوف الأيدي؟ تدافع عنه ولا تسكت؟ طيب كيف أنا أريد الآن أصلا لسنا بصدد حتى المخالف. أنا أقول لك شيء، في أداب لنا في الرد على حتى من يشوش علينا في أمر ديننا. نحن نتكلم نطرح القضية وننظر فيما قالوه ثم نرد عليهم بأدب، أما لنا ولهم. إحنا لهم الدعاء ندعو لهم أن الله يهديه فإن حضرتك، لأن إحنا أصلا مش بصدد العداوة لهم، إحنا فقط بنبين أخطائهم التي ستودي بنا إلى الهلاك. لأن إحنا أصلا لو حقا أخذنا بهذا الكلام وتأثر العامة بهذا الكلام وطرحوا أحاديث البخاري وطعنوا في قيم ثابتة عندنا، طعنوا في رجالتنا الذين هم قدوتنا والذين هم أسوى لهذه الأمة بأسرها، هذا طعن في صميم الدين، ونضيع أمام ربنا لأن في علاه. لا والله لا نرضى الدنيا في ديننا، وذلك نحن ندافع عن ديننا الآن. هم مش مشاهدون، هم على نفس الوزن. لكن هم يعني احنا بس يهمنا ان نبين للناس الحقائق. وهذه المسألة انا تكلمت فيها لما لانها لابد ان تذاع في الناس، وان كل اخ عارف ذلك يقف في مجلس مع الناس فيقول الان هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وانتم لا تعظمون النبي، النبي هو الذي قال ذلك، فعلينا ان نقول سمعنا واطعنا، وحبنا للنبي يجعلنا نقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم فوق رؤوسنا وكلام الناس خلف ظهورنا، لان النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ كلامه من الله الذي في علاه راسا وحيا، فلابد ان نعتز بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، نعتز بثوابتنا، ناخذ باصولنا. فقط أنت بتبين، وادعو إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وليسمع من يسمع وإيش، وليبعد من يبعد، وليعزف من يعزف، فإن الله جل في علاه قال ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. أنت ما عليك إلا البلاغ، وما على رسولنا إلا البلاغ المبين، ونسأل الله الهداية للجميع. لكن ما زلنا الآن بصدد الرد العلمي على هذه المسألة صراحة، مسألة ليست بلهينة، بل قال بها من ينتسب إلى أهل السنة مثلا، قال بذلك وقال يرضع من ثديها، وهذا الذي جعل الحرب الشعواء تأتي علينا. بل كثير من النصارى الآن أنا على ما علمت برضه من مقابلة الناس أنه على النت كثير من الناس شوشوا بهذه المسألة وقالوا أن ده طعن في دين الإسلام، وانظروا رجل يكشف عورة المرأة ويذهب ويقولون هيبقى محرم عليها بعد ذلك وتغنوا بها، كيف تردون؟ أيضا يعني هو الطعن عامة، إحنا سنقف على هذا الطعن سنقف، لكن نحن نقول نرد ونبين الحقيقة، من أخذ بها فليأخذ ومن لم يأخذ ما علينا إلا البلاء، هذا الذي نملكه. قال ما معروف، من الذي عرفه؟ أتلقته الأمة، يبقى أي واحد يشذ عن الأمة شذ عن الإجماع، يعني هذا في محل الإجماع أن أصح كتاب بعد كتاب الله هو البخاري، معنى أنك تطعن في البخاري وتقول البخاري في أحد موضوع أخذي ضعيفة أنت خالفت الإجماع بذلك، أنت تريد أن تهدم الدين لنا، صحيح ولا لا؟ ده أسانيد كلها سلاسل ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ديننا دين أسناد، فأنت إذا طعنت في هذه الأسانيد طعنت في ديننا. لا، أنا سأتكلم الآن عن رضاع الكبير فقهيا، لكن أنا أريد الرد الآن على أنهم يقولون أنتم قلتم بأن الرضاع الكبير يحرم، طيب، ومن رضاع الكبير أنه يرضع من ثديه. بالي الشيخ الألباني قال بذلك صراحة، الشيخ الألباني نفسه هذا علامة الشام محدث الشام قال بذلك، هذه دلالة أنه لا معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه إظهارا عشان نبين للناس أننا لا نتبع أشخاص ولا نعظم أشخاص، نحن نعظم النبي صلى الله عليه وسلم ونعظم الوحيين، هذا وإن أخطأ من أخطأ نأخذ خطأه بلطف ونرده ونقول الحق أحب إلينا، والحق إذا جاء من رجل كائن من كان نأخذه على رؤوسنا ونقول نتبعك في ذلك، ومن أخطأ منا ثم ظهر له الحق يقول قائلنا بقلب راسخ لأن أكون ذنبا في الحق خير لي من أن أكون رأسا في الباطل، هذا هو الإنصاف، صحيح ولا لا؟ نعم، هو هذا، ما هذا المقصود؟ خلاص دعنا من ذلك، لأن احنا دافعنا عن البخاري وليس للبخاري لأمثالنا أن يدافع عنه كما قال الأخ، لكن لا بد أن ندافع عنه. أنا أريد الآن الرد العلمي عشان أرى طلبة العلم تستطيع أن ترد على هذه التشويشات، لأن التشويشات سيأتيك ثلاث تشويشات الآن، تشويش على رضاع الكبير، تشويش على زواج عائشة بنت السادسة، تشويش على سحر النبي صلى الله عليه وسلم، لهيك بقى على الذباب والشق الصدر وغير ذلك. أنا أريد فقط كيف الإخوة يردون على مثل هذه. الشيخ الألباني عنده قاعدة قوية جدا، يقول أن الله جل وعلا إذا أباح شيئا مقصده سامي يعني فقد أباح وسيلته، وهذه قاعدة صحيحة. قال إذا أباح الشرع رضاع الكبير ليحرم فوسيلته مباحة، كيف وسيلته مباحة؟ لن يرضع إلا بكشف الثدي وإيش، فهو يقول إيش، يقول الضرورة تقدر بقدرها فيتغطي جل ثديها وما يظهر منها إلا الجزئية التي سيلتقمها ويرضع منها، سيلتقمها ويرضع منها، يبقى ما نظر إلى كل الثدي ولا مس كل الثدي، مس المكان المقصود الذي إيش سيحرم به بعد الرضاع، فكيف نجيب عن هذا؟ وهذا كلام فحول أهو، ولذلك هم أخذوها وتغنوا بها ليطعنوا بها في البخاري، ولو أرادوا الحق ما فعلوا ذلك، كانوا قد تأدبوا مع البخاري وقالوا هذا الحديث لا تدركه عقولنا، قد قاله من سلم ولا نعلم بما قاله، ويكف عن ذلك، أو يرجعوا إلى العلماء أدبا فيبينوا لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا صحيح ولا لا، بدل ما يكون هذا الطعن في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، وتنفير الناس من البخاري وتنفير الناس من المسلم كأنها إيش، كأنها بغية مقصودة، كأن الأمر مقصود معني أن نقول لا أحاديث تقومون أو ترجعون إليه، لا تعظيم للبخاري ولا لمسلم. أنا بهذا سأتحسر، لا أفرح، أنا جئت لأشتم الهواء، لأن أنا كما قلت لما رأيت أناس عندهم غلو عندهم شدة بينت لهم أن العلم سيغير أفكارهم هذه الطريقة، وأيضا لما قابلت أناس عندهم تفريط عالي قلت لهم أيضا العلم سيجعلكم على الميزان الصحيح، ولما وجدت أناس ما يريدون إلا الأهواء والطعن في ديننا بعدما بينت لهم رجعوا، هؤلاء الذين رجعوا والله بينت لهم وتركتهم، لأني كما قلت لكم ما عندي إلا أن أقول يحكمني ربي جل في علاه والشرع، وما علمت سأقول به وما جهلت عنه سأكف عنه. أحمد ما عندك ثلث العلم؟ طيب قالوا لا مرفوض، لأنه إذا أباح المقصد أباح الوسيلة. طيب جيد، ما هو قال قد علمت أنه كبير، دي دلالة على من يقول بأنها ترضع منين، يرضع مباشرة ترضعه مباشرة. طيب أنا عشان أوضح المسألة للإخوة حتى ندخل في صميم الرد، هذه المسألة اختلف فيها العلماء على أقوال ثلاثة. القول الأول قول جماهير أهل العلم أنه لا رضاع للكبير، رضاع الكبير لا يحرم، رضاع الكبير لا يحرم، وهؤلاء لهم أدلة كثيرة جدا من أقوى ما تكون، وهذا قول الشافعية والمالكية وقول الأحناف على ما أذكر قول الحنابلة أيضا، فجماهير أهل العلم يقولون لا رضاع للكبير، وهذا جماهير الصحابة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يرون لا رضاع للكبير، ويستدلون بقول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين، الشافعية قالوا قد أتم الله الرضاعة إلى الحولين، فما بعد التمام من شيء إلا النقصان، يعني إيش؟ يعني ما في ما ينفع، ما ينفع ولا يحرم ما فوق الحولين، واستدلوا على ذلك أيضا قول الله تعالى وفصاله في عامين، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا رضاع إلا في الحولين، هذه تصريح أنه لا رضاع محرم يعني إلا في الحولين، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لما سألوه عن الرضاع قال ما أنشز اللحم أو العظم أو أنبت اللحم وأنشز العظم، يعني إيش، ما تغذى في المعدة وما شبع به الطفل، ولا يشبع الطفل من اللبن إلا في غضون الحولين بعد الحولين لا يشبعه لبن المرأة. قالوا كل هذه دلالات باهرات تثبت أن الكبير لا يحرم. قالوا لهم سأل مولى أبي حذيفة، قلنا هذا حالة خاصة، فأصبح تخصيص من العموم ويرجع العموم على ما هو عليه. يعني إيش قلنا أو قالوا؟ قالوا يعني هذه المسألة خاصة بسالم فقط، فقط سالم، محمد لا، أحمد لا، زيد لا، عبيد لا، عمرو لا، هو سالم فقط. والسلام خصصه لعلة أو حكمة، لأن أبا حذيفة كان مولا له، وكان الرجل يدخل دائما على امرأتي، فلما نزل الحجاب قالت شق علينا أن يدخل علينا ويرانا بهذه الطريقة، فقال السلام أرضعيه يحرم عليك، خاصة لها ولسالم ولأبي حذيفة. قالوا هذه دلالة على الخصوصية. قالوا وليس هذا من إنديات أنفسنا ولا من بنات رأسنا، هو من كلام أم سلمة وزينب وغيرهم من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنهن أنكرن على عائشة رضي الله عنها قالت أو قلنا، والحديث صريح صحيح، دخلت أم سلمة على عائشة رضي الله عنها تنكر عليها، قالت يا عائش يدخل عليك الشاب الأيفع، فكيف ذلك؟ لا نرضى أن يدخل علينا. فقالت عائشة رضي الله عنها أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لسالم مولى أبي حذيفة أن يفعل كذا وكذا وكذا، وروت لها الحديث أرضعيه يحرم عليك. فكانت عائشة رضي الله عنها إذا أرادت أن يدخل عليها أحد من الأجانب الكبار يعني، تجعل أختها أو تجعل أحد من أقاربها الحارم يعني يرضعه، فتكون خال له فيحرم عليه، فيدخل عليها رضي الله عنها وأرضاه. فكان يعني مذهبا منهجا لعائشة وحدها رضي الله عنها وأرضاه. هذه إجابة الجماهير. القول الثاني أنه على العموم رضاع الكبير مباح، وهذا على ما أذكر قول ابن حزم إذا لم أكن واهما، لكن هو قول طائفة من أهل العلم، قالوا الرضاع الكبير يحرم في كل الأحوال. يعني أنت لو أردت أن تدخل على امرأة تريد أن تكون محرما لها، تسافر بها وتدخل عليها وتخرج ما في شيء، ارضع منها أو ارضع من أختها. فقالوا هذا على العموم مطلقا، يعني هذا القول من أضعف الأقوال، هذا قول من أضعف وأوهم بيت العنكبوت. القول الثالث هذا القول الذي تبناه شيخ الإسلام ابن تيمية، وميل أنه قول عطاء وقول الليث بن سعد. الليث بن سعد هو الفقيه المصري المحدث الذي قال فيه الشافعي الليث أفقه لولا أن قومه لم يحملوه. فالليث بن سعد كان يتمنى هذا القول ويقول أنها يعني أنها إيش عائشة استغفر الله التي كانت تقول بالعموم. أما الليث بن سعد قال بقولها، وشيخ الإسلام بعدما نقل قول عائشة والليث بن سعد وعطاء توسط بين الجماهير وبين قول عائشة، وقال أقول هي واقعة عين، واقعة عين لا يقاس عليها إلا مثله. ممكن أحد يترجم لي هذه الكلمة؟ شيخ الإسلام نظر إلى عائشة فوجدها أباحته مطلق وعطاء الليث، وجد إلى الجماهير أم سلمة وزينب ومن معها من الأئمة الأربعة وجدوه قد حرموه وقالوا خاص بسالم مولى حذيفة، فتوسط بين القولين فقال هي واقعة عين لا يقاس عليها إلا مثله.
يريد الترجمة لا
يعني أنا تكلمت بالفارسي الآن. أحسنت يعني من كان حاله من حال سالم يأخذ حكم سالم. مثال ذلك ولد كان يتيما فربي بين رجل وامرأة وأخذوه على أنه يتيم، ثم كبر سنه فخشي الرجل أن يرى امرأته أو يرى عورات بيتي أو يرى ابنته، فنقول له حتى ولو كبر في بيتك وما تدركت الأمر أرضعه عن طريق امرأتك، أرضعه فيكون محرما لهؤلاء النسوة. وهذا القول الوسط، وهذا القول صراحة أنا أميل إليه أنه لا يكون خاصا بسالم ولا يكون مطلقا، بل هو واقعة عين يقاس عليها مثلها، وأصول الشريعة توافقه، لأن المشقة تجلب التيسير والحرج مرفوع على عن الأمة. فهذا القول قول وسط وقول قوي. إذن فنقول هذا القول الراجح، دي المسألة الفقهية، لكن الكلام كله في من أباح برضاع الكبير. قال يباح رضاع الكبير ويحرم على أن يمس الثدي وعلى أن يرضع منه، وهذا هو سبب الطعن، فكيف نرد على ذلك؟ تصورتم المسألة الفقهية الآن؟ دعنا بقى الآن، إذا قلنا هي وقعت عين، فهذا القول قولنا الذي نرجحه، هي وقعت عين، لو وجد مثل سالم سنقول له ارضع منها لتحرم عليك، هل نقول بقى ارضع منها من ثديها واكشف عورتها ويطعن في البخاري بسببنا أم ماذا نقول؟ أنا أصبت بالمصاب، أنا أقول أولا لا يرضع منها بحال من الأحوال، تفضل يا باشمهندس. من قال ذلك؟ أتينا بالدليل، بل هم عندهم أدلة من الشرع ظاهرها أنه رضع من ثديها. قالت يا رسول الله إنه لكبير، قال انظر هات الروايات، لا ما في، ده قال إنه كبير، ما في الروايات أنها عصرت ثديها في قارورة وشربها، وتبسم، ده دي إقرار منه يعني حتى ولو كان كبير في هذه حالة خاصة أن يمس هذا الموضع فقط. مات مات الآن قال البيع ممكن ممكن ده أنت ده جواب إن شاء الله يكون لنا ممكن أن يصافحهن باللسان وصافحهن باللسان. قال لقد بايع أنا فاهم سأبين لك هذه الدليل يكون لنا في الرد. لا مات 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 دعك من التفسير في روايات أنها وضعت في إناء فشرب مات. هذا شرح للعلماء الذين يؤولون يقولون يشوها هكذا شرح شرح. قالت إنه لكبير قال أعلم أنه كبير يعني أعلم أنه كبير فاذهب لا والتقم ثديها واشرب لأن هذا إيش قد رخص لك. وهذا الذي استنبطه الشيخ رحمة الله عليه وقال أباح المقصد فأباح الوسيلة له. اضرب جيد هذا تأويل جيد لكن يحتمل هذا ويحتمل الاثنين. يقول لك معك في هذا وافقك ويحتمل الأمرين يحتمل القول والأمرين. اصبر بقى الآن سنأتيك سنرجع إليك لما نشوف الإخوة عندهم تفكير في إيش. إخوة نحن نريد الرد. طب لو سئلتم أمام ربكم وهو يقول لكم قد طعن في البخاري والبخاري والذي حمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم طعن فيه أمامكم ماذا كنتم تقولون؟ لا الرد أنا يظهر أن أنا سأقول الرد. معاذ أتحفنا ما عندك يريد إباحة الرضاء الكبير كلية وهذا قول عائشة رضي الله عنها. أحسنت ضربت مثلا جيدا لأن احنا قلنا دائما أيضا الفكر لا يرد إلا به الفكر. أنت تريد أصلا أن تبين خطأ فكر معين يتبناه امرئ مش ممكن إن يعني أن أنت أصلا هتغير هذا فكره إلا به. لا سيما أن كان يدين الله بهذا الفكر العطب المعوج فأنت لن تستطيع أن تغيره منه حتى لو قطعته إربا سيقول العلم فين في قال بلن تستطيع أن تغيره. فأنت صحيح تستطيع تغيره بإيش؟ بالفكر الصحيح. فهم طالما عندهم أرادوا أنهم يغيروا الفكر بالفكر نقول لهم طب نرد عليكم بنفس الفكر ونبين لكم بالعلم أن كلامكم من الخطأ بمكان. طب تنزل معهم الآن وقول الرضاع الكبير ورد عليهم بما قال. تكلمنا على مسألة فقهية الراجح فيها أنها إيش؟ وقعت عين. قالوا الآن وقعت عين قد حضرت. رجل يدخل ويخرج على امرأة في بيتها وكان مربى في بيتها وما عنده ماء ويؤويه إلا هذا البيت ماذا يفعل؟ ستقول لهم افعل ما فعل سالم مولى أبي حذافة فارضع منها. قال ارضع منها يعني يلتقي الثدي. قل الآن طيب جيد جيد جزاك الله خير يا شباب فتحت بابا جيدا. يبقى نقول هذا التقييد العلمي الصحيح. إن كان عندنا محتملات أو مجملات فإن المجملات لا يمكن إيش أن تفصل في النزاع فنحيل المجمل على المفسر أو نحيل المحتمل على المقطوع به المضمون على المقطوع به يتضح لنا الحق. قل ما يغض من أبصارهم وقوله اصرف بصره وقوله لا تمس يد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قط. لا نقول أصل شرعي ثابت عدم البصر أو النظر إلى عورات النساء ولا إلى النساء كلية حرمة مس بشرة المرأة هذه أصول ثابتة. من قال أحيل هذه الأصول أو أخصص فليأتنا بالدليل غير المحتمل. نعم أما أنا التأصيل جيد يرجع لكلام الشيخ معاذ. نعم صبرا أنا أقول لكم شيء فاصل الخطاب في إيش. أنا أقول لكم القاعدة صحيحة إذا أباح الله المقصد أباح الوسيلة هذه قاعدة صحيحة ونوافق الشيخ عليه لكننا لابد أن نفسر ما معنى إذا أباح الله المقصد أباح الوسيلة. فنقول الوسائل أو الوسيلة وسائل وسيلة محرمة ووسيلة مجوزة حلال ووسيلة مرسلة. فالوسيلة المحرمة الذي جاء الشرع القطعي بتحريمها ومن هذا التقام ثديها والنظر إلى ثديها فهذه وسيلة محرمة وجاء الشرع بتحريمها. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم لا أصافح النساء فهذه دلالة شرعية على أن هذه الوسيلة محرمة. فالوسيلة المحرمة لابد أن ننحي أنفسنا عنها. طيب وسيلة مرسلة ما هي الوسيلة المرسلة؟ لم يأتي الشرع بتحريم ولا بتحليل هذه تستخدم عند فقد الثانية والثانية هي الوسيلة الإيه؟ الحلال التي جاء الشرع بتجويزها. وعندنا الوسيلة الحلال ألا وهي أن يشرب فيطبق الحديث ولكن دون الالتقام ودون النظر. لما؟ لأن المقصود الأسمى من التحريم هو أن يمس الفم الثدي فإذا مس الفم الثدي حرم أصبح حراما عليه يدخل ويخرج كيف ما شاء. فهذا هو ده العلة المؤثرة خطأ وأهمنا ما ليش العلة المؤثرة إلا المؤثرة الحليب، ليس مس الثدي ولا النظر إليه. فإن كانت هذه ليست علة مؤثرة، والعلة المؤثرة هي وصول الحليب إلى المعدة، فيصل الحليب إلى المعدة بإيش؟ بالقارورة، بالإناء، بأي شيء تعصر ثديها في مكان معين ويشرب هذا اللبن، وقد وصل اللبن إلى المعدة فيحرم عليها، لأن مس الثدي أو النظر إلى الثدي ليست علة مؤثرة في التحريم. فنقول هنا الآن قلنا برضاع الكبير، ولكن لم نقل بهذه المسألة بأن ينظر إلى ثديها ولا أن يمس ثديها، لأن هذا محرم في ديننا، ولكن يشرب إذا وضع ذلك في إناء. وخرجنا مما قالوا كالشعر من العجين، وقلنا بقول أهل العلم المحققين الذين قالوا بأن هذه واقعة عين لا يقاس عليها إلا مثلها. وأما الزوبعة التي فعلوها وقالوا ينظر إلى ثديها واشرب من ثديها، قلنا من يقول بذلك؟ نحن لا نقول بذلك، نحن نقول برضاع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم عليه أن يمس المرأة وأن ينظر إليه. لا هذا بالتقدير، المشبعات هذه إشباع غير التحريم. الله يحفظك، أحسن الله إليك، وهذا من المعضلات لنا. نحن نقول لا يجوز للابن أن ينظر لأمه وهي في مهنة البيت، ثديها أو ذراعها أو ساقيها أو الفخذ أو ذلك، لا يصح له ولا ينبغي أن يدخل على أمه بهذه الطريقة. فكيف برجل أجنبي أن يفعل هذا؟ تأبى الشريعة مثل هذا الأمر، فهذا رد قاطع عليهم بما شوشوا علينا بمثل هذه. طبعا أيضا شوشوا علينا بحديث السحر، سحر النبي صلى الله عليه وسلم كيف يسحر النبي صلى الله عليه وسلم، وشوشوا علينا أيضا بتزويج النبي صلى الله عليه وسلم أو زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها وأرضاها وهي بنت 600. يقول قائلهم كيف النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم الرؤوف بالأمة أن يتزوج بنت عندها 6 سنين ويدخل بها وهي عند 9 سنين؟ فقال له القائل، وهذا برنامج أيضا حدث كما أخبروني، قال له القائل ده البخاري هو الذي روى الحديث، قال ولو كان البخاري، من البخاري؟ يلقى البخاري خلف الظهر ويقدم العقل، لا نقبل هذا الحديث، لأن السلام لا يمكن أن يتزوج امرأة عندها 9 سنين تزوجها وهي عمرها 18 سنة، مع أنه مات عنها وهي عندها 18 سنة. جاب منين الحديث هذه؟ ما أدري، يعرفون ما يعرفون حقا. فهذا أيضا من التشويش، يقول لا رحمة النبي بالنساء لا يمكن أن تتزوج البنت عندها 6 سنين. قال والواقع يشهد لذلك، لو بنت عندك، بنتك عندها 6 سنين وتقدم لها رجل لخطبتها، ماذا ستفعل؟ تقتله. الرجل في عقل شيء، صحيح ولا لا؟ هم يقولون ذلك. قال إذن إما هذا الحديث ليس بصحيح، بل هو من الموضوعات أيضا في البخاري، ضب عن البخاري نظرا وأثرا، أثرا هات قدم الأثر. ومنين الإجماع ده؟ جه منين؟ إيه أصله؟ لا أصله تقول قال الله قال الرسول، كلامك صح، هذا هو أصله، التفكر في ذات الله. والراجل رد بالأثر الأول. طب لو مش عادة القوم يبقى حرام، هو من النظر يقول البنت عندها 6 سنين مش تستحمل الزواج. جيد بس أنت عمال تجري، بس جيد من النظر، أتينا من النظر. وهذا ما قاله الأخ أيضا، يعتبر إذا دخل بها عندها 9 سنين في فرق سنة، سمع هذا الأثر، وما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه، إذا جاء عن النبي سمعنا وعصينا، ما لنا إلا رسول، هو قائدنا وإسوته، ده الأثر. نقول هو جاء، قالوا لا ما أتى، قلنا أتى ده صحيح مسلم وصحيح البخاري، قالوا لا البخاري دعك منه. إيش تقول لهم؟ تقول بيننا وبينكم أحسن، بيننا وبينكم 6 إسناد، إن كنتم تعلمون ونحن على يقين أنكم لا تعلمون ولا تعرفون معنى الإسناد ولا تعرفون كيف تبحثون عن الإسناد، فإن كنتم تعلمون فتعالوا، بيننا وبينكم الإسناد، بيننا وبينكم ما يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كنتم تعلمون ذلك سنثبت بالسند هل ذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، فإن علمنا جهلكم بذلك المسألة كففنا أمركم وطبقنا كتبنا وعلمنا أنكم من الجهل بمكان تهرفون بما لا تعرفون. قالوا طيب عندنا التشويش النظري ماذا تفعلون؟ الأمة ستسمع لنا بالنظر. قلنا لا، نرد عليكم نظرا أيضا، ما عندنا إلا أن نقول يا إخوة أنا ما أردت بهذه الجلسة إلا لأبين لكم عظم خطر ما أنتم عليه، وصدقوني والله النجاة لن تكون إلا في العلم، وأيضا الحفاظ على سنة النبي صلى الله عليه لا يكون إلا بالبصيرة الحق، وأنتم لن تتعبدوا الله حق التعبد إلا بالتعلم. فأنا أهيب بإخواني ألا يبخلوا على أنفسهم بطلب العلم، وألا يضيعوا مجالس العلم، بل ويحافظوا قدر الإمكان على ساعات طوال يطلبوا فيها العلم، يطلب العلم في مجالس العلم، لا يترك مجلسا من مجالس العلم، لا سيما إذا كان أهل العلم الذين تعلمون معهم تعلموا على يد العلماء، ما يكون الصحفي، لأنك لو أخذت العلم من صحفي لن ترى خيرا. وأيضا العلماء وضعوا ضوابط وقالوا لابد أن تأخذ ممن لا يتبع هواه، وإذا رجع في خطأ أخطأه رجع فهذا الذي تأخذ منه الحديث، كما قال ابن مبارك إذا رأيت الرجل يخطأ في الحديث ثم إذا رجع رجع فخذ منه الحديث، فإذا ثبت على ما هو عليه فهذا متبع لهواه، عنده من الكبر ما عنده لا يؤخذ منه الحديث. فلابد للإخوة أن تتعلم ثم تدارس هذا العلم ثم تنشره بين الناس كما قلت بأدب ولطف، وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أختم على هذه الكلمة بأن غياب العلم يقتل المرء، كما أن العلم يحيي القلوب ويحيي الأبدان، غياب العلم أو انتشار الجهل يقتل المرء كما يقتل القلب فهو يقتل البدن. يقتل القلب هذه معلومة، لأن ظلمة الجهل في القلب تغطيه وينتهي الأمر، لا يحيا بذكر الله جل في علاه، لا يتدبر في أسماء الله الحسنى وصفات العلا، لا يتدبر في عدم قدرة الله جل في علاه، لكن يقتل البدن كما قتل القلب. وهذه فيها دلالات كثيرة جدا من السير الأولى ومن سيرنا، منها أولا قتل الراهب. الراهب قتل بدنا كما قتل قلبا، هذا عابد زاهد متعبد لا جل في علاه لكنه لم يكن على علم، فقتل بدنا بسبب جهله. والدلالة على ذلك أن الرجل الذي قتل 100 نفس قتل 99 نفسا، فذهب فاستفته الراهب، والراهب كان عابدا زاهدا لكن ما كان عنده من العلم من شيء، فأفتى له فتوى خاطئة فقتله بها. لما قال من يتوب عليك، وقال سد عليه باب التوبة، كيف يتوب الله عليك وقد قتلت 99 نفسا، فقتله فأكمل به 100. أرأيتم الجهل ماذا وصل به الرجل؟ قتل نفسه بجهله. الثانية برسيس العابد، قتله جهله. برسيس العابد لما غاب العلم، انظروا غياب العلم مع أنه عابد كان يعبد الله جل وعلا ليل نهار، لا يفطر أبدا لسانه عن الذكر ولا تتفطر قدمه وهو قائم لله جل في علاه، يصوم نهارا يقوم ليلا يتصدق بما معه من المال، ومع ذلك قتله جهله. لما غاب عنه العلم قتله جهله، قتل بدنا وقتل. وكما قلت هذه بالضبط تراها في الذين يسفكون دماء الأبرياء ويهرفون بما لا يعرفون، لأنهم إيش؟ تقدموا إلى هذه الجرأة بالجهل لا بالعلم. هذا نفس الأمر، تعبد لله ويتعبد لله بذلك، تعبد لله ثم بعد ذلك جاء بعض أهل المدينة قالوا نثق فيك وأنت الأمين المؤتمن، هذه أختنا أمانة عندك لنا سفرة ونرجع. فالبنت كان هو أمين متعبد لله، جعلها تحت في مكانه، هو فوق يتعبد له وهي في مكان تحت، فينزل لها بالطعام والشراب. الشيطان يأتي يقول لا تتركها هكذا، تطعمها وتسقيها، فيأخذ الطعام ويسقيه. طبعا الشيطان فقير في الشر ولا يقوى إلا على الجهلاء، لذلك قالوا بعض العلماء كما قال ابن عباس وغيره موت العالم، أو نقول عالم واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد، لأن موت العالم يموت به العالم. فكان يقول له انزل فضع الطعام على باب الغرفة ولا تدخل الغرفة، يضع الطعام ويأتي. ثم جاءه مرة أخرى فقال له لما لا تسأل عنها وتسمع عن أخبارها، تعلم تصلي ولا ما تصلي، تتعبد ولا ما تتعبد. انظروا كيف يستدرجه الشيطان بسبب جهله، فيدق الباب فيسمع صوتها فيسألها فيفطن بالصوت فيخرج، يتقي الله في تقوى، العبادة لها تقوى أيضا، فيرجع إلى مكانه يتعبد لا في علاه. فيأتي الشيطان فيقول لو رأيتها كانت تأكل ما تأكل، تتعبد ما تتعبد، تصدقك لا تكذبك. ففتح الباب فنظر إليها فلما فطن رجع ما أتى بجانبها، حتى استدرجه الشيطان أن يجلس معها ويعلمها ما يفعل هو عبادة لربه. فلما جالسها مرة ومرتين دخل الشيطان بينهما، وكما قال صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل النبي بامرأة إلا وثلثهما الشيطان. وتلاوم الشيطان في الموضوع إذن وقع المحظور، فوقع عليها فزنى بها، وهو متعبد وهو زاهد وهو يسجد لله وهو يقيم الليل ويصوم النهار، لكن جهله قتله، قتل قلبه قبل أن يقتل بدنه ثم قتل بدنه. بعد ذلك لما جامعها أحبلها، أصبحت حبلة بالزنا، فجاء الشيطان يقول هي حبلة من الزنا، إذن لو علم الناس بذلك لقتلوك. فجلس يستدرجه، لو انتشر الأمر بين الناس كيف يقدرونك، كيف يبجلونك، كيف يعظمونك، أنت الزاهد، أنت العابد، أنت برصيصة. فذهب فقتلها، فلما قتلها جاءه الشيطان فقال أقتلتها؟ فإن إخوتها سيأتون يسألون عنها، فلابد أن تدفنها في مكان بعيد. فأخذها فبقر بطنها ودفنها هي وطفلها في مكان بعيد، فجاء الإخوة يسألون عنها فقال أختكم قد مات، ويصدقونه عابد جاهل لكنه جاهل قتله بدنه. فجاء الشيطان الذي استدرجه بجهله وجعله يقتلها، جاء الشيطان في رؤيا لكل واحد من الإخوة الثلاثة على ما فعل الرجل بأختهم وأنه قتلها في المكان الفلاني. فقاموا استيقظوا جميعا في الصباح، كل منهم يقول رأيت رؤيا كذا، فاتفقت الرؤيا كلها أن البنت أو المرأة مدفونة في مكان كذا، فذهبوا فأخرجوا البنت مع الطفل مع الذي كانت تحمله أو نقول حبلى فيه، فذهبوا إليه فصلبوه وأرادوا قتله فأمهلوه. انظروا كيف الجهل، ماذا فعل الجهل بصاحبه، فأمهلوه. فلما أمهلوه جاءه الشيطان قال رأيت أنا الذي فعلت بك هذا، أنا الذي أتيت بهذه المرأة، وأنا الذي استدرجتك لتزني بها فزنيت بها، وأنا الذي قويت عندك العزيمة لقتلها ودفنها، وأنا الذي أجعلتهم يفعلون بك هكذا، ولو سجدت لي لأنقصتك منها. انظروا كيف الخاتمة، وهو يعبد يصوم يقوم يزهد يتعبد ينصدق، لكن الجهل مقدم. فلما قال له ولو سجدت لي لأنقصتك، فسجد له فكفر بذلك وقتلوه، فمات كافرا. لو مات على هذه المعصية لكانت إيه؟ رحمة به. لما؟ كبيرة وسط هذه الحسنات، وتوازن الحسنات والسيئات. لكن أبى الشيطان إلا أن يكفره، لأنه وراءه بالمرصاد. وأبى الله جل وعلا أن يوفق مثل هذا الذي كان يتعبد الله يعني بجهل ولا يتعلم ويصد كل من يعلمه، أن يبقى عنده نقيا، فسجد للشيطان، وكانت هذه النهاية الوخيمة والعياذ بالله. أيضا في الحديث الذي صححه بعض العلماء والأسانيد كثيرة الطرق لها نقول لم تكن ضعيفة فهي أقرب إلى الحسن، الرجل الذي كانت أصابته الشجة في سفره ثم نام فأجنب احتلم فأجنب فأراد أن يغتسل، وهذه الشجة لو وصل الماء إليها يموت يقتل، فذهب يستفتي. انظروا إلى الجهل، قتل الآخرين أيضا بالجهل، وهذه التي أقول لكم فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتجلى لنا عندما قال فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هنا نقول فقتلوا وقتلوا، قتلوا معروفة، كيف قتلوا؟ أحسنت، من الذي قال أحسنت؟ لفض فوق. لما قال لهم كيف أنا كنت جنبا أما لي من مخرج أريد الصلاة، قالوا ما نعرف لك من مخرج، الماء موجود والتيمم لا يكون إلا مع عدم الماء. شوف يتفقهون، هذا أنصاف العلماء أو أنصاف طلاب العلم أو أشبه طلبة العلم. قالوا قال الله تعالى فإن لم تجدوا ماء، هذا شرط، فالماء موجود. ما علموا هؤلاء بأن الماء لا يوجد حكما أو حقيقة، عدم الماء حقيقة أو حكما، حقيقة معروفة يعني حقيقة مش موجود، ما في قطرة ماء، حكما موجود لكن لا يستطيع أن إيش أن يستعمله. هم أخذوا الشق الأول ما يعلموا الشق الثاني، قال لا نعرف لك مخرجا، لابد أن تغتسل. فاغتسل الرجل فدخل الماء إلى الشجة فمات، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال قتلوه قتلهم الله. فلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما يصح الحديث يقول به قال قتلهم الله، إنما شفاء العي سؤال الجهل، شفاءه أن تسأل أن تتعلم. هذا الذي أقوله، لابد من الإخوة أن تتمسك أن تتعلم، لأنها لن تصل إلى الطريق القويم المستقيم إلا بالعلم. وأنا أقول عيشوا ظهرا سترون عجبا، قد رأيت أناس يعني ذهبوا وخيموا مخيمهم في عرفة في اليوم السابع، طبعا حجهم غير مقبول، وقفوا بعرفة في اليوم السابع فحج طبعا فاسد وعليه حج من قابل. أيضا آخرين ماذا فعلوا؟ ما باتوا بمزدلفة. إيش؟ أي نعم، نحن نقول هو ترك سنة. ما هي السنة؟ النبي حج فاسد، أنت بقى ترى عجبا فتوى، ما فعل هذا؟ ما لك حج؟ والثاني يقول سنة المبيت منها، الثامن هو من السابع خيم خلاص جالس رجل بايت هناك في عرفات يومين مش يوم واحد، ترك إيش؟ ترك الإحرام في اليوم الثامن وطبعا أحرم خلاص تريح دماغه وجالس في عرفة عشان ما حدش يضايقه. الثاني هجوم على مزدلفة، الكل جلس في مزدلفة عشان نص ما عرفش جابوها منين، مع ان الحديث الصحيح عن اسماء كانت تقوم الليل حتى يغرب القمر، صحيح ولا لا؟ فالمساله متعلقه بغروب القمر، منتصف الليل من وين؟ هذا قول الفقهاء ونحترم قول الفقهاء ونقول به، فنقول به ان استنباط، انهم وجدوا ان الاسلام تركها ايش؟ تركها مطلقه، ويبقى المطلق على اطلاق حديث ابن عباس اذن الاسلام للضعف بليل، وبليل هذه مطلقه، وهذا يدل على ان قول الملكيه فيه وجاهه، انه لو جلس جزءا من الليل ايش؟ يصح له. فالغالب المقصود الامر واسع، لكن ترى ان الرسول اذن لمن؟ اول الفارين من مزدلفه كانوا الشباب يرون انفسهم من الضعف، قال نحن من الضعف في هذا العصر من الضعف، وذهبوا ويرمون. حقا هذا كلام حدث. وبعدين اخوه اخرين يعني قال طيب انا الان سفري في اليوم الثاني من ايام التشريق، ماذا افعل؟ قلنا لابد ان تبيت، يعني انا على ما اعلم، او اسال اهل العلم حتى لا انا اكون ايش؟ اكون قد تجرأت على شيء. انا مثلا لو انا ماشي في الشارع فسئلت عن امر فيه علم اعلمه اقول انا كنت اعلم ذلك تعلمت هذا، لكن ممكن تسال اهل العلم اولى لك حتى لا اتحملها، لان مساله الحج ليست بالهينه. لكن الغرض المقصود انا سمعت باذني من قيل له احد افتاه مثلا وقال له لا عليك دم، قال دم بسيط يعني 300 درهم بسيط، هذه مشكله كبيره جدا. ليش؟ لانه تجرأ على حدود الله جل وعلا. أعجب من ذلك ما سمعته هو الحج مرتين، نعم في عام واحد حج مرتين في الصيف والشتاء، نعم هذا فكروا فيها وتدبروها وقولوا لي كيف يكون الحج مرتين. وبعد ذلك مسألة التعجيل والتأخير والرمج. طبعا الرمي بقى الرمي هي المسألة كلها الآن كانت العوجاج كله أو الطحن كله في إيش؟ في الرمي قبل الزوال بعد الزوال الرمي في الزوال. فأنا أصلا كثيرا ما أقول إذا كان الأخ رمى قبل الزوال بساته عالم لا تؤثمه لا تؤثمه. يعني جاءك الآن رجل وأنت في بيتك الآن قال لك أنا رميت قبل الزوال ماذا يحدث علي دم؟ تقول له إيش؟ لا تسأله أولا عملت بفتوى عالم؟ إذا قال عملت بفتوى عالم صراحة ليس لك أن تؤثمه ولا أن تقول له ارجع سافر عشان إيش ترمي أو طبعا الرمي انتهى خلاص أو تقول له عليك دم طالما أخذ بفتوى عالم. لما؟ لأن الذي أخذ بفتوى عالم القاعدة عند العلماء الاجتهاد لا ينقض بإيش؟ باجتهاد. لكن نقول إذا سألك مثلا تقول لا أنا السلام قال خذوا عني مناسك قبل أن يرمي قل خذوا عني مناسككم صح؟ والسلام رمى في الزوال فأنت لك من الزوال إلى مطلع الفجر. والله العظيم يا إخوة الساعة واحدة بالليل من تمسك بالسنة فات الساعة واحدة بالليل ما تجد أحد تاخذها تضعها هكذا ها؟ لا أنا أقول لك من المغرب للعشاء الأهل كانت معي تريد ترمي كنت أنا أخذها من المغرب للعشاء والله الذي لا أنا بقيت أنظر طبعا جزاهم الله خيرا والساعة ومسألة الحوض كانت فكرة جيدة جدا صراحة ونظرت إليها فوجدتها يعني متينة يعني الفضل الله سبحانه تيسر على الناس والناس أخذوا الحوض كله والرمي كله ينزل إلى مكان الحوض الصحيح. يعني هو طبعا الشاهد السويد ده مش مكان الرمي الصحيح الأصلي مفهوم وكده اتسعت الدائرة فلما اتسعت الدائرة هم إيش فعلوها أنا نظرت فيها أرى كيف فعلوا يعني فوجدتهم إيش باتساع وبتطويل الشاهد وتكبير الشاهد جعلوا تسمى إيش بشمهندس قاعدة ولا إيش المخروط نفسه أيضا نازل بالضبط هكذا نازل على الحوض الصحيح أو الحفرة الصحيح الحوض الصحيح فتنزل كل الحصات إلى الحوض الصحيح فجزاهم الله خيرا عن هذا وسعوا على الناس ويسروا على الناس. الأمر الثاني كما قلت والله الذي لا الليل فيه حتى ممكن يفتى بفتوى أخرى لو أراد التعجيل نقول له مثلا إذا أخذت بفتوى من تشدد وقال لا بعد الزوال لك أن ترمي ولو بعد المغرب وامشي وادفع. لما؟ لأن احنا ما عندناش دليل قاطع يثبت إن هو لابد ألا تغرب عليه الشمس في إيه؟ في اليوم الثاني كلها استنباطات المسألة كلها استنباطات على أن اليوم يبدأ من طلوع الفجر إلى انتهاء سقوط حادب الشمس فقالوا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن تعجل في يومين اليوم يسمى يوما بغروب الشمس فإذا غربت الشمس سمي بعد ذلك إيش ليلة مش يوم صحيح ولا لا. فلذلك اشترط الفقهاء بفهم هذه الآية قالوا لابد ألا تغرب عليه إيش الشمس. فمن إذا قال قائل هذا أمر مستنبط وهنا بيحدث التدافع بين الناس ويقتلون بعضهم بعضا فنقول الذي يريد أن يعجل ارمي بعد المغرب وامشي ولا بيات عليك كان هذا أقرب للصواب. لكن كما قلت من أفتى بقبل الزوال وهذه الفتوى بينه وبين ربي واجتهد فيها وأخذ بها أناس وعملوا بها لا يصح الإنكار يصح المناصحة فقط ولا يصح الإنكار مفهوم؟ هذه فنسأل الله تعالى أن تصح عبادتنا وأن تكون الهمة قد علت للإخوة أن يتعلموا علم الدين ويعلموا أنه لا نجاة لهم إلا بهذا العلم ولا ثبات لهم إلا بهذا العلم ولا تصحيح لأفكارهم إلا بهذا العلم علم الوحيين علم الكتاب والسنة على فهم أئمتنا الأربعة سواء المذهب الشافعي أو المالكي أو الحنفي أو الحنبلي بفهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.